يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. محاضرة اليوم بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية. ما هو منهجه صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية وتعامله مع أهله؟ ما هي أساليبه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية في بيته؟ تأتي هذه المحاضرة في التوعية بفقه الأسرة المسلمة ووضع الحلول لمشكلاتها من خلال نظام الأسرة في الإسلام. إن استقرار الأسرة يستحق منا كل اهتمام وعناية، حتى تعيش الأسرة المسلمة في أيامنا حياة قريبة من حياة أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنتأسى بها ونتعلم منها ونسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية وتعامله مع أهله، وفي هديه في معالجة المشكلات الزوجية التي قد تطرأ على هذه الأسرة. لا شك أن هذه الأساليب التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات التي عرضت في بيته الكريم، هي هذه الأساليب بمثابة الحلول لكثير من المشاكل التي تعترض الحياة الزوجية. يستطيع الزوج الحكيم بعد معرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حل المشكلات الزوجية وعلاجها، يستطيع هذا الزوج أن يستفيد منها في معالجة أي مشكلة تعترضه، وذلك بالقياس عليها والاستهداء بها، ومن ثم الاطمئنان الكامل بصحة نتائجها، باعتبار أن هذه النتائج صادرة عن أكمل الأزواج محمد صلى الله عليه وسلم. بل يستطيع المسلم أن يستفيد منها في معالجة كثير من المشكلات اليومية التي تعترضه في حياته الخاصة والعامة. من الذي يستغني عن مبدأ التروي وعدم التعجل والتثبت في الأمور؟ من يستغني عن مبدأ الشورى الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أموره بينما غاب عن حياتنا الأسرية والاجتماعية؟ من يستغني عن أسلوب الحوار وعدم فرض الآراء والحلول على الآخرين؟ من يستغني عن أسلوب الإقناع وعدم اللجوء إلى العنف والقوة في تحصيل حق ضائع؟ من منا يستغني عن مبدأ القضاء العادل، هذا المبدأ العظيم الذي يعلم المسلم المحافظة على حقوقه وعدم إضاعتها أو التساهل في تحصيلها. من يستغني عن أسلوب الابتسامة وهي من مظاهر خلق المسلم؟ من يستغني عن أسلوب العتاب الجميل؟ فكم من عتاب جميل أوقف مشكلة وأشعر المخطئ بسوء صنيعه. كم بنا حاجة إلى الموعظة الحسنة والتذكير بحقارة الدنيا. حقا إن منهجه صلى الله عليه وسلم صدر من مشكات النبوة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نذكره من خلال هذه المحاضرة من ذكر بعض هديه صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية وتعامله مع أهله، ومن هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية التي قد تطرأ. إذن الحديث في محاضرتنا من خلال عنوانين. العنوان الأول هديه صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية وتعامله مع أهله، ننظر نظرة عامة من خلال الأدلة الثابتة، ثم نتكلم في العنوان الثاني هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية. أما هديه صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية وتعامله مع أهله، فإن الذي يطلع على السنة وعلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الحياة الزوجية عنده صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي لقوله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. وعاشرهن بالمعروف، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. إذن لا بد من الرجوع إلى هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجة والأهل، فتعامله صلى الله عليه وسلم هو قمة الخيرية في التعامل الأفضل مع أهله. فمن مظاهر الخيرية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن تعامله مع أهله في عدة جوانب، من حيث السكن، لقد أسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه في الحجرات، كان لكل زوجة حجرة خاصة بها، وقد جاء ذكر الحجرات في القرآن في سورة الحجرات، قال الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، كما جاء ذكر الحجرات في السنة النبوية من حديث أم سلمة عند البخاري قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يقصد بذلك أزواجه لكي يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا من تعامله من حيث الإحسان في النفقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم كريما في إنفاقه على أهله. وقد كان له مصادر متعددة ينفق منها على أهله من الفيء ومن الغنائم من الهدايا التي كانت تهدى إليه من المسلمين وغيرهم. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. هكذا أيضا من تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، دخوله عليهن ومؤانسته لهن، كان يطوف عليهن كل صباح فيسلم عليهن ويدعو لهن، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن. وهكذا أيضا عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. والحديث رواه مسلم في صحيحه 1463. وهكذا أيضا من تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته القسم العادل في المبيت والقرعة بينهن إذا أراد سفرا، وتصريحه أيضا بحب أهله صلى الله عليه وسلم، وفاؤه بحقوق المعاشرة الزوجية الخاصة. هذا مظهر من مظاهر الخيرية في الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا وفاؤه صلى الله عليه وسلم بحق المرأة من المباشرة، فقد كان يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين. وأيضا من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم ومن وفائه بحقوق المعاشرة الزوجية أنه كان يعاشرهن بالمعروف صلى الله عليه وسلم من الملاعبة والمضاحكة والتقبيل والملاطفة في الطعام والشراب والقرب من زوجته، وأيضا من اغتساله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. كل ذلك يدل على حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. وهكذا أيضا من حسن تعامله مع زوجاته أنه كان يعاون أهله في المنزل، هذا يدل على مشاركته صلى الله عليه وسلم أهله في تدبير شؤون المنزل مع كثرة الأعباء الملقاة على عاتقه. فعن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج للصلاة. وفي رواية قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، وفي رواية قالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم صلى الله عليه وسلم، مما يدل على حسن معاملته وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا التعاون مع زوجاته على الخير من نصحه لهن ومن إيقاظه لهن أيضا لقيام الليل ولصيام النهار. وهكذا أيضا من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم تشاوره، كان يشاور أمهات المؤمنين. ففي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه 2732 في ذكر المشورة التي قدمتها أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، والحديث طويل حديث المسور بن مخرمة ومروان الحكم قال: فلما فرغ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب، كتاب صلح الحديبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة، ثم تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. هذا مما يدل على تشاور في القضايا بين الزوجين التي لها أثر كبير في حياة الأبناء والبنات ومستقبلهم. وهكذا أيضا من تعامله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، وكان يتجمل صلى الله عليه وسلم في شؤونه كافة. ومن هذه الجوانب في تجمله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، تنظفه واهتمامه بمظهره الخارجي، رعايته صلى الله عليه وسلم لجميع وسائل التنظف في سائر أعضاء جسده، هذا أمر واضح دلت عليه الأدلة. وأمر صلى الله عليه وسلم بالأخذ بخصال الفطرة. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 10 من الفطرة، قص الشارب وقص الأظافر وغسل البراجم وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق، نتف الإبط، حلق العانة، انتقاص الماء، المضمضة، وهكذا. ومن وسائل تنظف الوضوء 5 مرات في اليوم والليلة عند أداء الفرائض، محافظة على غسل الجمعة، محافظة على نظافة الأسنان بكثرة استخدام السواك، اهتمامه صلى الله عليه وسلم بمظهره، عنايته صلى الله عليه وسلم بملابسه، كل ذلك يدل على حسن تعامله مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. هكذا عنايته بشعره وبطيبه صلى الله عليه وسلم. أيضا من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته إقراره النظر إلى اللهو المباح، ممارسة الرياضة البدنية كالمشي والجري وغيره. هكذا أيضا الدعابة والمزاح مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، وسماعه طرف والأخبار منهن صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة في السنة. هذا شيء من هديه صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية وتعامله مع أهله. العنوان الثاني وهو عنوان المحاضرة: هدي صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية. استعمل صلى الله عليه وسلم عدة أساليب في حل المشكلات الزوجية الطارئة. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات حياة سعيدة طيبة، لكن لا بد أن تثور بعض المشكلات في هذا البيت الكريم، وهي نادرة مع طول العشرة ومع تعدد الزوجات وكثرة الحوادث الجسام وهكذا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة يعالج هذه المشكلات، يقضي عليها بما عرف عنه من الحكمة والعقل والرحمة والإنصاف. ولقد اتبع عليه الصلاة والسلام في معالجة هذه المشكلات أساليب متعددة. استعمل أسلوب الابتسامة والدعابة وأسلوب التغاضي وأسلوب الحوار والإقناع، أسلوب العظة والتذكير، وأسلوب العتاب والتروي والتثبت، أسلوب القضاء العادل، وأسلوب التأديب بالدفع، وأسلوب الهجر، وأسلوب التخيير والتشاور، وهكذا. نذكر هذه الأساليب من هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية، نذكرها بأدلتها. فالأول من هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية أسلوب التغاضي. هذا أسلوب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة الخلافات الزوجية، أسلوب التغاضي، لأن كثيرا من الخلافات الزوجية بين الناس لا تحل بأسلوب الخصومة، لا ينفع معها الجدل. وكم رأينا من خلافات زادها الجدل تعقيدا وصعوبة في حلها، كم رأينا من خلافات قضي عليها في مهدها بسبب تغاضي الزوج عنها، بسبب الابتعاد عن إثارتها والانصراف عنها إلى عبادة أو عمل نافع مفيد. من الأمثلة على هذا الأسلوب النبوي ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا، استخبتا من السخب اختلاط الأصوات وارتفاعها، وأقيمت الصلاة، وأقيمت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم من أسلوبه وحكمته استعمل هذا الأسلوب التغاضي، ذهب للصلاة، تغاضى عما حصل بين الزوجتين، لم يباشر معالجة الموقف في نفس الوقت. والحديث في صحيح مسلم، قصة طويلة في صحيح مسلم 1463، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء بعد ذلك. هذا أسلوب التغاضي لا بد منه. كم من الرجال في أيامنا بحاجة لهذا الأسلوب لحل كثير من الخلافات الزوجية. من منهجه أيضا صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية أسلوب الابتسامة، أسلوب الدعابة أو ما يسمى تلطيف الجو. هذه من الأساليب التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة الخلافات الزوجية. فقد يرى عليه الصلاة والسلام أن موقفا معينا لا يجدي فيه الغضب ولا ينفع فيه العنف، فيقابل هذا الموقف بالتبسم المشفق أو بالدعابة الحلوة التي تغير وجه الموقف كله. فكم من مشكلة بين الناس ليس لها من حل سوى الابتسامة أو الدعابة الجميلة التي تضفي عليها طابع المرح، التي تبعدها عن دائرة الجد الذي يزيد من تفاقم المشكلة، يزيد من تفاقم المشكلة أحيانا يصعب معه حلها. يصعب معه حل هذه المشكلة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، وجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها. قالت: فأنا هي، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 5077. في رواية أخرى قالت: دخل علي يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أين كنت منذ اليوم؟ قال: يا حميراء، كنت عند أم سلمة. فقلت: ما تشبع أو ما تشبع من أم سلمة؟ قالت: فتبسم، تبسم أسلوب الابتسامة. ثم قلت: يا رسول الله، ألا تخبرني عنك لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترع والأخرى قد رعيت، أيهما كنت ترعى؟ قال: التي لم ترعى. قلت: فأنا لست كأحد من نسائك، كل امرأة من نسائك كانت عند رجل غيري. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخدم أسلوب الابتسامة والدعابة. فما أحوج كثير من الرجال في أيامنا إلى استعمال هذا الأسلوب، أسلوب الابتسامة والدعابة، دعابة الجميلة. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة مشكلات الزوجية أسلوب الحوار والإقناع، هذا أسلوب من الأساليب استعمله صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية، حوار الهادف لإقناع الزوجة بالعدول عن خطأ وقعت به أو فكرة مسبقة حملتها وهي غير صحيحة. اتباع هذا الأسلوب داخل الأسرة له أثره الكبير في استقرار الأسرة وضمان مستقبلها. فإذا تبادلت الأسرة الآراء وتحاورت في كل مشكلة تعرض لها، فصار ذلك علاجا لبعض المشكلات الزوجية. أما الاستبداد بالرأي فهو من الأمراض الخطيرة التي تعصف بالأسرة فتدمرها وتقضي على حاضرها ومستقبلها. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، فهو الذي علمنا فن الحوار، وهو الذي استعمل أسلوب الإقناع لمعالجة ما يعترضه من مشكلات. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع. قال: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ قالت: فقلت: وما لي لا يغار أو لا يغار مثلي على مثلك، وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. حديث رواه أحمد ورواه مسلم في صحيحه وغيرهم. فهذا أسلوب الحوار والإقناع. وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه المشكلة. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية أسلوب التروي والتثبت والتحقيق قبل إصدار الأحكام. هذا من الأساليب اللي تستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية: تروي، تثبت، تحقيق في المشكلة، تحقق منها قبل إصدار أي حكم فيها. إذا كان هذا الأسلوب نافعا في كل الخلافات التي تعرض والمشكلات التي تقع ضمن إطار الأسرة، لا شك أنه يكون أنفع وأهم في تلك المشكلات التي لها مساس بالأعراض، كما في حادثة الإفك، تلك المحنة، محنة الإفك والبهتان التي عرضت للسيدة الطاهرة عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه المشكلة بأسلوب التروي والتثبت والتحقيق الهادئ فيها. وحادثة الإفك قصة معروفة جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، الشاهد منها أنه صلى الله عليه وسلم استعمل لحل هذه المشكلة أسلوب التروي، تثبت، تحقيق في المشكلة، تحقق منها. فعلى كل رب أسرة، على كل زوج، إذا حصلت بعض المشكلات عليه أن يتروى، يتثبت، يتحقق في المشكلة قبل أن يصدر حكمه فيها. أيضا من منهجه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية أسلوب العظة والتذكير، أسلوب العظة والتذكير. وهذا الأسلوب يستعمل في حال تقصير المرأة في أداء حق الله عز وجل عليها، أو تقصيرها في أداء حقوق الزوج التي أوجبها الشرع له عليها. ومن نماذج وعظه صلى الله عليه وسلم لأهله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، أي بأن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوله على وجه التنقيص. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فهذه نماذج، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظها وذكرها وخوفها من عواقب هذه الكلمة التي نطقت بها في حق صفية رضي الله عنها، لما قالت: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. قالها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. ففي هذا الحديث ترهيب شديد لكل من تسوي له نفسه فيلقي بالكلمة وهي مخالفة لمنهج الله، غير آبئ بها ولا متفكر بمسؤوليته تجاهها. فهذا أسلوب الوعظ والتذكير استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه المشكلة. أيضا من الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها في معالجة المشكلات الزوجية أسلوب العتاب الشديد عند الغضب العتاب الشديد عند الغضب في موقف لا ينبغي أن يمر دون ما حساب. أراد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ذلك أن يضع حدا لمشكلة طالما كررت. أراد الحيلولة دون وقوع هذه المشكلة مرة ثانية في بيته الكريم. أسلوب العتاب الشديد عند الغضب. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن. قالت: فرأيته غضب غضبا شديدا، أسقطت في خلدي وقلت في نفسي: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال: كيف قلتي؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد إذ حرمتموه مني. قالت: فغدا وراح علي بها شهرا. حديث حسن، رواه الطبراني وغيره. وأصل هذا الحديث مروي في صحيحي البخاري ومسلم، فهو صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا الموقف الغاضب مع بيان أسبابه، بل اتخذ أسلوب العتاب المتكرر، ظل يعاتب عائشة رضي الله عنها على ما بدر منها شهرا كاملا. فهي قالت: فغدا وراح علي بها شهرا. هذا أسلوب حتى تعلم جيدا بأن ما بدر منها ما ينبغي أن يمر دون ما حساب ولا عتاب. لا شك أنه صلى الله عليه وسلم أراد بأسلوبه المذكور أن يضع حدا لمشكلة طالما تكررت، حتى لا تتكرر مرة ثانية في بيته. وقد حقق هذا الأسلوب أهدافه، يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: وقلت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير، لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. فمن منهجه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية أسلوب العتاب الشديد عند الغضب. أيضا السابع من منهجه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية أسلوب القضاء العادل. قضاء العادل هذا الأسلوب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية، وذلك بقوله للسيدة عائشة رضي الله عنها، بقوله لعائشة رضي الله عنها عندما كسرت إناء أم سلم، قال لها: إناء كإناء وطعام كطعام. ما دام أن هذه المشكلة لا حق لها تعلق بحق الغير فأسلوب القضاء العادل، إناء كإناء وطعام كطعام. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، حديث صحيح، حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فضربت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربت يد الرسول أي الخادم، ليس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ضربت يد الرسول أي الخادم، فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا، يقول الصحابة فأكلوا، فأمسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها، فدفعت القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. وفي رواية الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. وفي رواية عن عائشة يا رسول الله ما كفارته؟ قال إناء كإناء وطعام كطعام. هذه عند أبي داود. وهكذا، إذن أسلوب القضاء العادل من الأساليب التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية. فتم تحديد صاحب القصة عائشة رضي الله عنها وأم سلمة. وهذه القصة فيها فوائد وأحكام استنبطها أهل العلم. ثامنا، من هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية أسلوب التأديب بالدفع في معالجة الخلافات الزوجية، أسلوب التأديب بالدفع. فعن عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع أنا عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط طرف إزاري على فراشه فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ثم انتقل رويدا وأخذ رداءه رويدا، ثم فتح الباب رويدا وخرج فأجافه رويدا. قالت وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في أثره، فجاء صلى الله عليه وسلم البقيع فرفع يديه 3 مرات وأطال القيام ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت وهرول فهرولت فأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت، فدخل فقال ما لك يا عائشة؟ قلت لا شيء يا رسول الله. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قلت نعم. قلت فلهدني لهدة في صدري أوجعتني، أسلوب التأديب بالدفع. قالت فلهدني لهدة في صدري أوجعتني، اللهد هو الدفع الشديد في الصدر كما في النهاية لابن الأثير. لهدني لهدة في صدري أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. يحيف من الحيف وهو الجور، أي أن يدخل الرسول في نوبتك على غيرك. قالت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال صلى الله عليه وسلم نعم، فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك فأجبته، فأخفيت منك وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. هذا هو السبب في خروجه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم وأحمد وغيرهم. الشاهد في هذا الحديث قول عائشة فلهدني لهدة في صدري أوجعتني. هذا أسلوب يقصد منه التعبير عن الغضب الشديد، عدم الرضا عن تصرف سيء بدر من الزوجة. هذا نوع من الجدية في معالجة موقف ينبغي أن لا يتكرر. الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على الثقة المتبادلة، أما سوء الظن فلا ينبغي أن يكون له موقع محترم في حياة الزوجين، وإلا تعرضت الحياة الزوجية للتصدع. فهذا أسلوب، هذا منهج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية، أسلوب التأديب بالدفع. أيضا تاسعا من الأساليب في معالجة المشكلات الزوجية أسلوب الهجر. أسلوب الهجر بعد العظة والعتاب الجميل يستخدم الزوج أسلوب الهجر، الهجر ولا سيما الهجر في المضاجع، هذه عقوبة نفسية بالغة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التحريم. قصة التحريم مشهورة معلومة في أول سورة التحريم من الحوادث التي حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التحريم أسلوب الهجر، فهجر زوجاته صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة معلومة في القرآن وفي السنة، والقصد الاختصار هنا فقط في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية. والهجر له ضوابطه المعلومة أيضا. عاشرا من هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية أسلوب التخيير والتشاور، أسلوب التخيير في معالجة الخلافات الزوجية، قصة التخيير أيضا في أكثر من آية في القرآن، أمره الله عز وجل أن يخير نساءه. هذه القصة، قصة التخيير، كشفت عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم مع المشكلات الزوجية، وخاصة المشكلة الاقتصادية التي تنشأ داخل الأسرة بسبب المطالبة بزيادة النفقات. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حل هذه المشكلة أسلوب التخيير، وهي من صور مبدأ الشورى، فيستفاد منها في نظام الأسرة، استقرار الأسرة. استقرار الأسرة يستحق منا كل اهتمام. استقرار الأسرة أمر مهم حتى تتمكن من القيام بمسؤولياتها في تربية الأجيال، تنشئة الأجيال تنشئة صالحة. أما عدم استقرار هذه الأسرة يعطل هذا الدور، يعطل هذا الدور. والآيات وردت في قصة التخيير، ومن هذه الآيات قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهذه آية من الآيات في قصة التخيير. وسبب التخيير أما زيادة النفقة من بعض النساء، وهذا هو القول الراجح، وإما الغيرة، وإما أنه صلى الله عليه وسلم لما خير بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة، أمر بتخيير نسائه ليكن على مثل حاله. وهكذا ذكر أهل العلم وأهل التفسير بعض الأسباب، لكن القول الراجح أن سبب تخيير في هذه الآية طلب زيادة النفقة، طلب زيادة النفقة، فهو صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأسلوب، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية. أخيرا مما من هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية أسلوب الطلاق. هذا أسلوب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم مرتين كما جاء في الأحاديث الصحيحة، مرة مع زوجه حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، لكنه صلى الله عليه وسلم راجعها. ويبدو أن هذا الطلاق الرجعي قد يضع حدا لمشكلات ربما لا تنتهي لولا اتباع هذا الأسلوب، إذ أن الزوجة تدرك أن حياتها مع زوجها باتت مهددة، فلا بد لها من استدراك الأمر قبل فوات الأوان، فتسارع إلى إصلاح ما عوج من أمرها. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الطلاق أيضا مرة ثانية مع أميمة بنت النعمان الجونية الكندية، فقد طلقها قبل الدخول بها ولم يراجعها، وذلك لأن ابنة الجون هذه كان بها غرور وكبر وترفع، وترى أنها بنت زعيم من زعماء العرب، وهي صفات لا تصلح معها أن تكون إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكروا في سبب طلاقها، وهذا درس مهم على الأزواج أن يستفيدوا منه، أن يسارعوا إلى الطلاق قبل الدخول إذا ما علموا أن حياتهم مع هذه الزوجة لا تستقيم لاختلاف في الطباع أو تباين في السلوك أو في سوء الأخلاق، أن ينسحبوا مسرعين من هذا المشروع، أن يختصروا الطريق على أنفسهم قبل قيام الأسرة ووجود الأطفال فتكبر المشكلة، يختصروا الطريق على أنفسهم قبل أن تكبر المشكلة تتفاقم يصعب علاجها، وهذا في الحالات النادرة أن يستخدم أسلوب الطلاق لحل بعض المشكلات الزوجية بعد النظر والاجتهاد في البحث عن حلول أخرى. هذه عشرة من الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم من هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية. تبين لنا مما سبق أنه صلى الله عليه وسلم هو مثل، هو مثل في التعامل الأفضل مع أهله، وقد تبين لنا من خلال استعراض بعض تعامله مع زوجاته صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب والجوانب، هذه الجوانب تعد أساليب وقائية لمعالجة المشكلات الزوجية. لماذا؟ لأن أكثر الخلافات الزوجية قد تنشأ عن إغفال جانب من هذه الجوانب أو التقصير فيه، والتأكيد على هذه الجوانب جزء من حل المشكلات بالقضاء على أسبابها. هو صلى الله عليه وسلم استعمل أساليب علاجية مع المشكلات التي عرضت في بيته الكريم، رغم أنها مشكلات كانت قليلة جدا نادرة مع طول العشرة، تعدد الزوجات، كثرة الحوادث الجسام، ومع الإشارة إلى أن عدد من هذه المشكلات كانت بسبب مكائد المنافقين لينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كان سبب أكثر هذه المشكلات هي الغيرة. وكيف لا يغرن رضي الله عنهن على زوج مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس لهن من دافع سوى حبهن، حبهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد استعمل صلى الله عليه وسلم أساليب متعددة لمعالجة هذه الخلافات، ليكون بذلك قدوة للمسلمين في تعاملهم مع زوجاتهم ومعالجتهم المشكلات التي قد تنشأ بينهم وبين زوجاتهم. استعمل صلى الله عليه وسلم أسلوب الابتسامة والدعابة، وأسلوب التغاضي، أسلوب الحوار، أسلوب العظة والعتاب، أسلوب التروي والتثبت والتحقق، أسلوب القضاء العادل، وأسلوب التأديب بالدفع، وأسلوب الهجر، أسلوب التخيير والتشاور، كما استخدم أخيرا أسلوب الطلاق. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ مجتمع المسلمين وأسرهم، وأن يديم المودة والمحبة بين الأزواج، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.